الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها: التحالف الدولي ينفذ 20 ضربة جوية على داعش بالعراق وسوريا، مسؤولون عراقيون يقولون إن القوات الأمنية استعادت معظم السيطرة على مصفى بيجي، وزيرة خارجية أستراليا تنوه بالدعم الإيراني للعراق في مواجهة داعش، والرئيسان الأمريكي والصيني يهاتفان العاهل السعودي لبحث تطورات الأزمة في اليمن. أعلنت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات ضد تنظيم داعش السبت أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 20 ضربة جوية على مواقع التنظيم في العراق وسوريا منذ صباح الجمعة. وأضافت القوة في بيان أن الطائرات نفذت 7 ضربات جوية في سوريا قرب كوباني والحسكة، وأن 13 ضربة نفذت في العراق باستخدام طائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار قرب بيجي والرمادي والأسد والفلوجة وسنجار وهيت وتلعفر. ذكر مسؤولون أمنيون أن القوات العراقية استعادت السيطرة على معظم مصفات بيجي السبت. وقال ناطق باسم قوات مكافحة الإرهاب لرويترز إن القوات التي تحمي المصفات استعادت الآن معظم المنشآت، رغم أنه ما زالت هناك جيوب صغيرة من المسلحين في الموقع. وصرح صباح النعماني بأنه يتوقع استعادة السيطرة على المصفات بالكامل خلال بضع ساعات، فيما ذكر عضوان من مجلس محافظة الأنبار ورائد الشرطة خالد الفهداوي أن التعزيزات في الطريق وأن المدينة لم تعد مهددة بشكل مباشر. نوهت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب خلال زيارة لطهران السبت بجهود إيران في دعم الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش. وقالت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إنه بجهود إيران والتحالف الدولي لدعم العراق لدينا القدرة للانتصار على هذا التنظيم الإرهابي. من جهته قال ظريف: أعتقد أن القتال ضد داعش والإرهاب في العراق ينبغي أن يكون تحت إشراف وإدارة الحكومة العراقية، ونحن نحترم رغبات الحكومة العراقية فيما يتعلق بهذا الأمر، وإننا هناك بالتعاون مع الحكومة العراقية وليس مع أي من الجماعات المعينة في العراق، بل مع الحكومة العراقية، وكل ما نفعله في العراق هو بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من دمشق، وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
تشهد المنطقة الوسطى في سوريا مواجهات عنيفة جدا بين الجيش السوري والمسلحين الموالين له من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية داعش الذي يخوض معارك مع كتائب سورية معارضة في ريف حمص أيضا. وقال مصدر عسكري سوري إن وحدات من الجيش واصلت ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، حيث نفذت عمليات مكثفة أسفرت عن مقتل العديد من أفراد التنظيم وتدمير آليات وأسلحة وذخيرة لهم جنوب غدية الرحوم الواقع على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص والرقة، كما قصفت وحدات أخرى تجمعات لتنظيم داعش في ريف حمص الشرقي في مناطق جبل تويان وجبل يتيمة وفي محيط أبار الشعر وجزل للنفط والغاز، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة إن معارك عنيفة اندلعت بين كتائب من المعارضة السورية وتنظيم الدولة في محيط بلدة القريتين بريف حمص الشرقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين وسط قصف نفذته القوات الحكومية على أطراف البلدة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة لبحث التطورات في اليمن. وأضاف أن أوباما والملك سلمان اتفقا على أن التوصل لحل سياسي من خلال التفاوض ضروري لتحقيق استقرار دائم في اليمن. وقال البيت الأبيض أن أوباما أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية. وفي بيجين ذكرت الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان خلال مكالمة هاتفية الجمعة أنه ينبغي زيادة المساعي للسعي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية السبت بأن روسيا لها مصالح مشتركة مهمة مع الولايات المتحدة وتحتاج للعمل معها بشأن جدول أعمال مشتركة. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
وصل جندي أوكراني جراء قصف انفصاليين لمدينة غورليفكا بإقليم دونيتسك في الساعات الأبوشن الماضية. النطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو صرح في مؤتمر صحفي بأن المتمردين الموالين لموسكو أطلقوا النار على القوات الحكومية 27 مرة خلال هذه الفترة، وتم تسجيل 16 حادث بإطلاق طائرات بدون طيار تابع للانفصاليين فوق رادخادا للسلطات المركزية. ومن ذلك فتحت الشرطة تحقيقا في قضية إسقاط تمثالين للزعيم السوفيتي فلاديمير لينين. التمثالان أسقطا الليل الماضي في مدينة خاركيف القريبة من منطقة نزاع شرق البلاد. يشار إلى أنه تم تدمير عشرات من تماثيل لينين في أوكرانيا في الأشهر الماضية. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أجدد الترحاب بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر فليتشر في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة تقارير من مواضيعها: مجلس النواب يدعو إلى التريث في تطبيق تسعيرة الكهرباء الجديدة، وآراء بشأن تداعيات مقتل عزة الدوري أمنيا وسياسيا، وتدني الأداء والأعباء المالية قد تغلق قنوات وإذاعات لبعض مؤسسات الدولة، والبيشمركة في كركوك استعداد لطرد داعش من محيط المحافظة.
نحن في الحقيقة كالحكومة المحلية قررنا في حالة عدم وجود مساعدة عسكرية عاجلة من الولايات المتحدة سوف نطلب التعاون من دول الخليج العربي أو من دول عاصفة الحزم التي تتمثل اليوم في مقاتلة الدواعش الموجودين في اليمن أو في سوريا أو في العراق.
خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائي المستمعين، يسعى برلمانيون إلى التوصل إلى صيغ قانونية تهدف إلى إدانة تنظيم داعش واعتبار ما ارتكبه بحق العراقيين جرائم إبادة جماعية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب ليوم السبت التي شهدت مناقشات ساخنة حول التريث في تنفيذ قرار رفع أسعار الكهرباء وعدم إدخاله حيز التنفيذ. المزيد تابعه زميلنا أياد الملاح من مبنى البرلمان في بغداد.
صوت مجلس النواب على قرار يقضي بإحالة ملف الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق إلى المحكمة الجنائية المختصة للتحقيق بشأنها. وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أرشد الصالحي في حديث لإذاعة العراق الحر إن اللجان النيابية التي تعنى بمتابعة هذا الموضوع ستعمل على إرسال ما لديها من وثائق إلى المحكمة الجنائية العراقية المختصة لغرض توحيدها، فضلا عن التنسيق مع الجهات الدولية للتوصل إلى صيغ قانونية تسهم في إدانة تنظيم داعش واعتبار ما ارتكبه بحق العراقيين جرائم إبادة جماعية.
أعطينا الحق للمحكمة الجنائية العليا أن تتولى هذا الملف. هذه القضية حتما أعطت زخما عملا للمحكمة الجنائية العراقية التي كان الكثيرين يحاولون إلغائها، بالأخص هنالك ضغوط دولية من البرلمان الأوروبي ومن المنظمات الدولية حول جرائم داعش. اللجان الموجودة داخل مجلس النواب تجمع هذه الملفات كل حسب اختصاصه، ويتم إرسال هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية مستقبلا التي تثبت انتهاكات التي مارستها داعش.
إلى ذلك أشار النائب جمال شنقالي أن المجلس أجل التصويت على مشروع قانون استثمار المساحات الخضراء في عموم العراق لفسح المجال أمام لجنة الزراعة النيابية بإعادة صياغة بعض فقراته، لافتا إلى أن المجلس وصل القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
تم تأجيل التصويت على منع التصرف بالمناطق الخضراء في بغداد وانحاء العراق استمرار المناقشات حول قانون المحكمة الاتحادية وأيضا القراءة الثانية لمشروع المؤسسات الأهلية في العراق.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين عدد من نواب دولة القانون ورئاسة المجلس على خلفية قراءة لجنة النفط والطاقة النيابية تقريرها الخاص باستضافة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي. وأوضح عضو اللجنة زاهر العبادي أن رئاسة المجلس قررت جعل الجلسة سرية لمناقشة التقرير.
وتضمن التقرير التريث في الوقت الحاضر بقرار التسعيرة. الجلسة سرية لأن أصبحت هناك مداخلات من قبل بعض النواب وتصاعدت هذه المداخلات، وكان الغرض منها حقيقة أن تكون هناك مزايدات إعلامية يريد كل من يتكلم بيقول أنا أدافع عن حق الشعب والآخرين لا يدافعون.
وبهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، استضافت لجنة الصحة النيابية نقيبي الأطباء والصيادلة لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالصناعة الدوائية وارتفاع إيجور العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، كما أوضحت عضو اللجنة النائبة سهام الموسوي لإذاعة العراق الحر.
حول تسعيرة الأدوية واستيراد الأدوية وأجور المستشفيات الخاصة وأجور العيادات الخاصة، وصلنا أنه تكون هناك محددات لأسعار العمليات في المستشفيات الخاصة. كذلك أكدنا على نقيب الصيادلة أن تكون هناك قائمة وطنية موحدة للأدوية، وأن يكون هناك مختبر وطني للفحص والسيطرة على الأسواق والصيدليات من خلال فحص الأدوية وعدم وجود أدوية مغشوشة داخل الصيدليات.
وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 959 لسنة 1978، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية. وقررت رئاسة المجلس رفع الجلسة إلى يوم الاثنين من الأسبوع الجاري. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، احتل خبر مقتل نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري صدارة نشرات وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية والمحلية، ويختلف المراقبون حول تأثير هذا الحدث في حال التثبت النهائي من صحته على الواقع الأمني والسياسي في العراق. الزميلة ليلى أحمد استطلعت آراء متباينة بهذا الشأن من بغداد.
تداولت وسائل الإعلام الجمعة نبأ مقتل عزة الدوري أحد أبرز أركان النظام السابق على يد عناصر من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، فيما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للدوري مقتولا دون التأكد من صحة الخبر والصور، حيث يتم فحص الجثة بتقنية الDNA. وفيما رحب سياسيون بمقتل الدوري وعدوه خطوة مهمة للنيل من أتباعه، وجدها البعض الآخر حادثة طبيعية لن تغير في الأمور شيئا، حيث بين عضو التحالف في الكردستاني شوان محمد طه أن وجود عزة الدوري بالأساس لم يكن مؤثرا في المشهد السياسي بعد أن أصبح حزب البعث المنحل في طي النسيان.
وجود عدم وجود عزة إبراهيم ما بقى، لكون حزب البعث صار في طي النسيان، انتهى يعني إمكانيتهم ومصداقيتهم أمام الشارع العراقي، يعني لا يغير شيء في مشهد السياسي العراقي حتى في موضوع الإرهاب، لا يقدم الأمر ولا يأخر.
ودعا النائب عن تحالف القوى الوطنية خالد المفرجي، دعا أن يكون مقتل عزة الدوري مناسبة لتوحيد الصف الوطني وحسم المعارك ضد الإرهاب.
اليوم بعد هذا الحادث الذي إذا ما تأكد أعتقد أن هذا الأمر المفروض ينعكس إيجابيا على يعني ساحة المعارك وعلى توحيد هذا المعسكر. المفروض أن تكون هنالك صفحة جديدة أساسها المصالحة الوطنية، أساسها العراق الواحد والتساوي في الحقوق والواجبات والابتعاد عن الثارات والانتقامات التي لم تجبر العراق غير الخراب والدمار وكثرة الحروب. لذلك أنا يعني رسالة أوجهها لجميع أبناء الشعب العراقي أن يتحدوا فيما بينهم ويجعلوا من كل حادثة تحدث اليوم فرصة للتوحد.
فيما تحدث النائب عن كتلة المواطن محمد اللقاش عن تأكيداته بمقتل الدوري مبينا أنه كان حاضنة للإرهابيين وأن مقتله سيؤدي إلى تفكك العديد من الفصائل الإرهابية المسلحة التي تقاتل تحت إمرته.
مقتل المجرم قد تكون فاتحة خير للعراقيين جميعا. اليوم الوضع قد يختلف بمقتل هذا المجرم، وأعتقد أنه كثير من الفصائل الإرهابية التي تتبع على المجرم قد يحدث بها تفكك. علاقتهم أيضا علاقة النقشبندية أو حزب البعث المقبور مع هذه العصابات الإرهابية داعش وغيرها، أيضا قد نسمع بالأيام القليلة القادمة هناك تفكك وهناك أزمات بين تلك الفصائل الإرهابية. خطوة كبيرة جدا اليوم.
ولد عزة الدوري عام 1942 في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، وينحدر من خلفية متواضعة، وقد أصبح ناشطا في حزب البعث منذ أواخر العشرينيات من عمره، وتولى قيادة حزب البعث المحظور بعد إعدام صدام حسين عام 2006. ويعاد الدوري أبرز المسؤولين العراقيين السابقين المطلوبين الذين لم يقعوا في قبضة قوات التحالف، ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يرشد عن عزة الدوري، وكان يعاني من مرض سرطان الدم اللوكيميا، وبالتالي كان يحتاج إلى عمليات نقل الدم كل 6 أشهر. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية. تعيين امرأة كأمينة لبغداد تحمل كل المسؤوليات لأن تكون كذلك، ولكونها مستقلة تحرك أصحاب النفوس الضعيفة لتوفيت الفرصة عليها. إن سبب تطور دول الغرب ووصولهم إلى ما هم عليه الآن هو الكفاءة وليس الانتماء. وأختم فأقول: من اعتز بمنصبه فليتذكر فرعون، ومن اعتز بنسبه فليتذكر أبي لهب. أعطي الفرصة لمن هو أكبر منكم، وشكرا. محمد علوش من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
والله لبني لك وطن، أبني لك وطن من عيوني من شجوني واجعل إحساسي شجن تركع الغربة وهن بعزم الله لابني لك وطن من ضوء عيوني أنور لك طريق لا تخاف وأنا بالغربة صديق خلي راسك عالي وبعلو الغيوم كون أقوى وارتفع فوق الهموم كون صوت دجلة والفرات كون معنى الحب في هذه الحياة كون انت وبس انت وترك الباقي علي امسح دموعك بدي اذا عيونك دمعا ادري ماكو بالدنيا عوض عن وطن عايش بدمك ولا أحن من صدر أمك شقد حضنت أطفال أختك شقد ضاقت بيك ولا رضيت شقد حزنت وما بكيت تدري ليش تدري ليش لأن لك أكبر وطن.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الأعزاء، نقل عن مصادر عسكرية أن القوات الأمنية العراقية انتقلت من حالة التمركز الدفاعي وسط مدينة الرمادي إلى شن هجمات على عناصر تنظيم داعش بعد وصول تعزيزات عسكرية. وقالت المصادر إن القوات استعادت بعض المناطق المحيطة بالمبنى الحكومي وسط الرمادي. في هذا الوقت تنزح مئات العائلات من الرمادي باتجاه بغداد خشية من المواجهات المسلحة بين القوات الأمنية وتنظيم داعش الذي يسيطر على أحياء عديدة من المدينة. في متابعة لأبرز تطورات الأوضاع في الأنبار، دعا مسؤولون محليون إلى تدخل دولي أو عربي لإنقاذ المحافظة ومواجهة خطر تنظيم داعش. المزيد في تقرير زميلنا رعد الخاشع.
بعد الهجوم العنيف الذي شنه عناصر تنظيم داعش على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وتمكنه من السيطرة على مناطق وأحياء واسعة من المدينة، أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي تواجد القيادات والقوات الأمنية داخل مدينة الرمادي وهناك تعزيزات قد وصلت إلى المدينة، مشيرا إلى تكثيف طيران التحالف الدولي طلعاته الجوية، مبديا ترحيبه بكل القوات التي تأتي للأنبار من أجل تحريرها من سيطرة تنظيم داعش.
تدير شرطة الأنبار متواجدة بقائدها وأفرادها، وقائد عملية الأنبار متواجد بأفراده وبكل هيكلياتها. والحقيقة الآن المشكلة بعون الله تعالى تم تجاوزها بشكل كبير. نحن الآن في دور تعزيز الصمود، وهناك طلعات جوية للتحالف الدولي كان لها أداء متميز، وبالمقابل كان أداء متميز للقوات الجوية العراقية وهي متواصلة في أجواء المحافظة 24 ساعة وتقوم بضربات. كل أبناء العراق مرحب فيهم في الدفاع عن أرض العراق وأرض محافظة الأنبار.
رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أكد بأن مجلس المحافظة قرر في حال عدم إرسال الحكومة الاتحادية تعزيزات عسكرية عاجلة للأنبار فإن حكومة الأنبار المحلية ستطلب الدعم من الدول الخليجية ضمن عملية عاصفة الحزم.
نحن في الحقيقة الحكومة المحلية قررنا في حالة عدم وجود مساعدة عسكرية عاجلة من الولايات المتحدة سوف نطلب التعاون من دول الخليج العربي أو من دول عاصفة الحزم التي تتمثل اليوم في مقاتلة الدواعش الموجودين في اليمن أو في سوريا أو في العراق.
وزير الكهرباء قاسم الفهداوي أشار إلى وجود تنسيق كبير لتحشيد القطعات العسكرية وإرسالها إلى محافظة الأنبار من أجل تحرير مدينة الرمادي.
سوف يتم تنسيق الجهود لإرسال حشود وقطعات تساند محافظة الأنبار من أجل استعادة الوضع في مدينة الرمادي.
ميدانيا أكد مدير شرطة الفرسان العقيد حميد الشندوخ تمكن القوات الأمنية من إبطال وتفجير العديد من السيارات المفخخة التي حاولت تنظيم داعش من خلالها اقتحام عدة أحياء مهمة في مدينة الرمادي.
هناك محاولة لهجوم داعش بسيارات مفخخة، تم إبطال سيارتين في قاطع الفرسان منها هامر تمت معالجتها من الطيران الجوي، وهناك سيارة لوري تمت معالجتها أيضا من قبل الأجهزة الأمنية من أبناء الشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب. حقيقة قاطع الفرسان هو إلى الأهمية الكبيرة للمجمع الحكومي ولجمع الجامع الدولة الكبير.
وكان تنظيم داعش قد شن هجوما عنيفا على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، تمكن من خلالها السيطرة على العديد من الأحياء والمناطق الواقعة وسط المدينة والتي كانت في السابق تحت سيطرة القوات الأمنية. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يخشى مراقبون من أن العملية الانتحارية التي استهدفت منطقة مهمة في ناحية عنكاوة بأربيل الجمعة قد تفتح احتمالات تكرار عمليات أخرى من قبل تنظيم داعش داخل إقليم كردستان لأسباب مختلفة، منها الخسائر التي لحقت بالتنظيم على يد قوات البيشمركة بحسب بيان لرئاسة الإقليم. المزيد في تقرير زميلنا عبد الحميد زيباري.
أعلن مصدر صحي في أربيل أن ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مساء أمس الجمعة بلدة عنكاوة ذات الأغلبية المسيحية عددهم 2 ويحملان الجنسية التركية، في وقت وعدت رئاسة إقليم كردستان في بيان لها بالثأر لهذا التفجير في جبهات القتال مع التنظيم المعروف بداعش. ووجهت كل من رئاسة وحكومة إقليم كردستان أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش في القيام بهذه العملية الانتحارية التي استهدفت مقهى يرتاده الأجانب ويقع مقابل القنصلية الأمريكية في بلدة عنكاوة بأربيل. كما وعدت رئاسة الإقليم بالثأر لدماء ضحايا هذه العملية. بدورها أدانت حكومة إقليم كردستان هذا التفجير الإرهابي واعتبرته دليل هزيمة عناصر داعش على أيدي قوات البيشمركة. إلى ذلك أعلن سامان برزنجي مدير عام صحة أربيل إن قتل عملية تفجير أربيل عددهم 2 ويحملان الجنسية التركية ونقل جثاميهم برا إلى تركيا لتسليم ذويهم يوم الأحد.
على دو جنازة تركستان كردي خلفي تركيا كردستاني تركيا.
الحصيلة هي قتيلان، وظهرت إنهما لمواطنين تركيين وهما من كردستان تركيا. وقام وفد من محافظة أربيل برئاسة طاهر عبد الله نائب المحافظ توجه مع الموكب لقضاء خباط لتوديعهم، وسيتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى نقطة عبور إبراهيم الخليل لتسليمهم إلى ذويهم. أما عن عدد المصابين قال مدير صحة أربيل لغاية الآن بقي مصابان في المستشفى، أما الآخرون وكان عددهم 8 أن يغادروا المستشفى لتحسن حالاتهم. إلى ذلك يعتقد المراقبون أن تنظيم داعش سوف يستهدف أكثر مدن أقليم كردستان بعد أن وجهت إليه ضربات عسكرية قوية من قبل قوات البيشمركة وبدعم من التحالف الدولي. وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي والكاتب الكردي عبد الغني علي يحيى لإذاعة العراق الحر:
شك أن هذه العملية التي حصلت أمس نتاج توسع الخلافة أو بالأحرى توسع العداء بين حكومة أقليم كردستان وبين منظمة داعش الإرهابية. فكما نعلم أن البيشمركة وجهت ضربات مميتة إلى داعش سواء في مناطق الموصل وسنجار أو في مناطق كركوك أيضا، وبالمناسبة جرت صباحا اليوم في مناطق جنوب كركوك في دعفوك مثلا عمليات كثيرة. لذلك أتوقع أن يقوم الإرهابيون في القادم من الأيام باستخدام تكتيكات جديدة في عملياتهم.
إلى هنا انتهى تعليق الكاتب السياسي والمحلل عبد الغني علي يحيى، كان معكم من أربيل عبد الحميد زيواري لإذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين أن القوات العراقية استعادت السيطرة على معظم مصفات بيجي السبت بعد أن استرجعت بعض المكاسب التي حققها مسلحو تنظيم داعش إثر بدء هجومهم الأسبوع الماضي. نوهت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب خلال زيارة لطهران السبت بجهود إيران في دعم الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش بموازاة الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي. ذكر البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة لبحث التطورات في اليمن. وقال البيت الأبيض إن أوباما أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية. وفي بيجين ذكرت الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الصيني شي جي بينغ أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان خلال مكالمة هاتفية الجمعة أنه ينبغي زيادة المساعي للسعي لإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن. ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها. ذكر قائد الشرطة في مدينة جلال آباد الأفغانية السبت أن تفجيرا انتحاريا في المدينة الشرقية أدى إلى مقتل 33 شخصا وإصابة أكثر من 100 خارج بنك يتقاضى منه موظفو الحكومة رواتبهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
مستمعي الأعزاء، يقف تدني الأداء والأعباء المالية وراء نية حكومية بوقف عمل عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات التي تبث باسم المؤسسات والوزارات الحكومية. آراء متباينة بهذا الشأن بين مؤيدة ومنتقدة، تابعتها زميلتنا براء عفيف.
تباينت آراء المعنيين بالشأن الصحفي والإعلامي، التقتهم إذاعة العراق الحر حول القرار الحكومي بإلغاء القنوات والإذاعات التابعة لوزارات ومؤسسات الدولة. ويقول عضو لجنة الثقافة والإعلام عبد الوهاب علي إن نسبة متابعة هذه المؤسسات الإعلامية ضئيلة جدا، تصل إلى 1%، مضيفا القول إن هذه القنوات والإذاعات ترهق خزينة المؤسسات الإعلامية بمبالغ كبيرة، موضحا أن العاملين في تلك المؤسسات سيحولون إلى المكاتب الإعلامية للوزارات أو يحالون على التقاعد.
كل شيء ضعيف، البرامج مكررة وضعيفة وغير جدا. هذا الكلام البشري على الوزارة.
مدير قناة الحضارة الفضائية التابعة لوزارة الثقافة طه هاشم أكد أن أغلب موظفي القناة تم تحويلهم إلى دوائر وزارة الثقافة للعمل في اختصاصات خدمية وفنية، واصفا مقترح إلغاء القنوات والإذاعات العائدة إلى وزارات الدولة بغير المدروس.
يعني هل من المعقول أن أغلق قناة التربوية؟ يعني هل من المعقول أن أغلق إذاعة بغداد اللي يتابع إلى أمانة بغداد؟ يعني المواطن وين يروح؟ شلون يعرف المنجز؟ شلون يعرف؟
ايش راح تصير القناة العراقية؟ ايش قد راح تقدر تغطي مساحة يعني؟ وسط التخبط هذا الان ووسط هاي القنوات اللي تبث سموم بالبلد يعني. يعني من المفترض ان الدولة ترعى هذه القنوات في سبيل ان توصل الصوت وتوصل الصورة الصحيحة للبلد. البلد ترى هو بي امور حسنة يعني. يجب ان توصل من خلال هاي وسائل الاعلام اللي تابعة للوزارات.
غير أن المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أكد أن تلك المؤسسات الإعلامية افتتحت بقرار من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء والذي لم يبت حتى الآن بشأن إغلاق تلك القنوات والإذاعات من عدمه.
يعني سمعت أنه أبو طلب مقدم على حد علمي لم يصدر قرار، أما إذا كانت هناك نية أو حديث هذا أمر آخر.
وكان نواب في البرلمان العراقي طالبوا بإغلاق القنوات والإذاعات التابعة لوزارات الدولة ومؤسساتها نظرا لعبئها الاقتصادي على مخصصات تلك الوزارات. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، في الوقت الذي ذكرت فيه الأخبار أن قوات عراقية تمكنت السبت من دخول مصفى بيجي الذي كان يسيطر عليه مسلحو تنظيم داعش، نجحت قوات البيشمركة في السيطرة على قريتين تابعتين لبلدة داقوق جنوب كركوك كانت تحت سيطرة مسلحي داعش. وكان مسؤول في البيشمركة في محافظة كركوك أخبر إذاعة العراق الحر عن خططهم للتعامل مع بقايا مجاميع التنظيم في مناطق متفرقة حول كركوك بحسب ما نقله تقرير زميلنا نهاد البياتي، فلنتابع.
أكد قائد محور غرب كركوك لقوات البيشمركة كمال كركوكي أن قواتهم لا تتقدم إلا إذا كانت في استطاعتها مسك الأرض والدفاع عنها بشكل تام، مشيرا إلى أن جميع القرى الكردية تم تحريرها من دنس داعش إضافة إلى عدد من القرى العربية.
نحن نتحرك وفق خططنا المدروسة حيث لا نتحرك إذا لا نكون مطمئنين أن ظهرنا يكون في أمان، وإذا تحركنا نحو هدف معين يجب أن نتأكد نستطيع أن نحرر هذه النقطة المستهدفة، وإذا حررنا يجب أن نكون مطمئنين نحافظ عليه، عند ذاك نتحرك.
وأشار كركوكي إلى أهمية هذا المحور الذي يضم عددا من آبار النفط والغاز إضافة إلى السدود والطرق الرئيسية المؤدية إلى كركوك.
محطة الغاز الشمال ومحطة تكرير النفط ومحطة كهرباء ومحطة الماء سد الدبس، آبار نفط موجودة في هذه المنطقة، تعتبر منطقة استراتيجية اقتصادية، وكذلك تعتبر أمن كركوك تعتمد على هذه المنطقة لأن تعتبر الحد الفاصل بين مناطق من الحويجة ومناطق قريبة من الحويجة مثل الرياض عباسي.
ضباط في قوات البيشمركة أشاروا إلى أن داعش في المنطقة ليس لديه القدرة على المناورة وإن المبادرة في يد قوات البيشمركة، وأكد آمر اللواء الثاني لقوات البيشمركة العقيد الركن شوان غريب أن تنظيم داعش فقد قواته العسكرية ولم يبقى منهم إلا مجاميع صغيرة، وأن هؤلاء أثبتوا عداءهم للعراق وللعراقيين وأن نهايتهم ستكون على يد البيشمركة.
باقي مجاميع صغيرة، هذول المجاميع قسم من عندهم مطلوبين بمادات قانونية في دولهم، ليس بإمكانهم يرجعون إلى مناطقهم. الحمد لله عرفنا بأنه هذا ليسوا مدافعين على العراق، ليسوا مدافعين على الوطن، لكن هم الناس فاشلين وإن شاء الله راح يفشلون بيدينا ونهايتهم بيد البيشمركة وبيد الجيش العراقي إن شاء الله.
وأشار آمر الفوج الثاني في قوات البيشمركة العقيد محمد حسن أن معظم منازل القرى المحررة باتت مدمرة، حيث أكدت قوات البيشمركة أن داعش يقوم بتفجير جميع المباني عند الانسحاب منها.
ديارة أو ديانة
تنظيم داعش يدعي بأنه جاء بحجة الدفاع عن طائفة معينة، ولكن ما شهدناه في عمليات التحرير الأخيرة والتي أعطينا شهداء نتيجة تفخيخ معظم منازل القرى والطرقات لإعاقة تقدمنا يدل على أن داعش لا يهمه أهالي المنطقة، ونحن الآن على سفوح الجبال والربايا ونسيطر على الوضع العسكري في المنطقة.
ورغم التحرير العديد من القرى في هذه المناطق إلا أن أهاليها لا يستطيعون العودة إليها بسبب تفخيخ جميع الطرق والمرافق الحيوية فيها. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
والساعة عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نبقى والأجواء العراقية والغناء العراقي الأصيل برفقة خضير الشايع، دعونا نستمع لهذه الأغنية.
أسألك يا عراق شو وقت تخلص هالمحن، أرد أسألك يا عراق شو وقت تنحل هالمحن. انت يا ابو الخير ترجع دنيا كلها تبوس ايديك،
يا ابو الحضار
يلي بالروح اشتغي،
انت يا ابو الخير ترجع
والله كلها تبوس ايديك، وحق دم الابرياء والحسين بكربلاء،
وحق دم الابرياء
والحسين بكربلاء، عالي تبقى وما تهزك ريح صدق يا وطن، عالي تبقى وما تهزك ريح صدق يا وطن.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. من التسجيلات النادرة اللي أفلحنا بالحصول عليها للأستاذ الكبير إحسان إسماعيل الأعظمي أيام شبابه، عندما غنى بستة زعلانة ليش زعلانة يا حلوة ليش زعلانة، أنت الحبيتي غيري وغيري ما يسوى عانا.
وغيري ما يسوى عانا.
مستمعي الكرام، ما تبقى من حلقة اليوم نواصل سرد خصوصيات الفصل الرابع من فصول المقام العراقي فصل النوى.
من فصول المقامات العراقية الغنائية المعروفة منذ أمد بعيد فصل النوى. أعود فأقول أن أول مقامات فصل النوى هو مقام نوى الذي أود أن أتحدث الآن عنه. يستقر مقام النوى على درجة النوى ويغنى مع الإيقاع، والإيقاعه وجنان هما الشماح واليقرق. أقرب الإيقاعات القديمة إلى وجن اليقرق هو وجد الرمل حسب الإيقاع المتبع اليوم في المقامات العراقية والأغاني العراقية. وقد رأيت ذلك في كتاب كمال أدب الغناء للحسن بن أحمد بن علي الكاتب عن نسخة مؤرخة سنة 625 للهجرة. يحرر مقام النوى أي يستهل قارئ المقام غناءه قبل البدء بإنشاد أبيات القصيدة أو المقطوعة الشعرية بوزن السماح، ويستمر الإيقاع بوزن السماح حتى ينطلق القارئ بأول بيانات المقام، وفجأة يتغير الإيقاع وينتقل إلى وزن اليقرق المعروف في العراق. وفي إيقاع وزن اليقرق شيء من التعالي والتفاخر والتبجح، وهو مشتق من لفظة القرقة المستعملة في العراق. فإذا قلت فلان يقرق فمعناه أنه يتبجح بما لديه. وللأوزان في دنيا الغناء فنون وألوان وشكول وضرب. غنى قراء المقام العراقي في مقام النوى الشعر الفصيح للموال الجهري، ولقد كتب العلاف في شرحه لمقام النوى عدة أسطر كعادته في شروح المقامات العراقية. قال: نغم مقام النوى نوى ويغنى فيه الشعر الفصيح، وكيفية غنائه يبدأ فيه مع المحافظة على أصوله، وبعد التوغل فيه يعمل قطعة بوعة من القطر، وقطعة من المحمودي، وقطعة من الحسيني، وقطعة من الموعة، للمرة الثانية، ثم ميانة النوى وقطعة من الإبراهيمي وأخرى من الجبوري، ويختتم بقرار النوى. وسؤالي هنا، هل يمكن أي قارئ مقام عراقي ليس له إلمام بقطع وأوصال المقامات التي ذكرها العلاف أن يغني مقام النوى حسب هذا الشرح؟ الجواب لا، كما أعتقد، إلا إذا اعتمد القارئ المستجد على محاكاته لقراء المقام العراقي الكبار أمثال القبنشي، القندرشي، ويوسف عمر، والحاج هاشم محمد الرجب، سواء عن طريق الاتصال الشخصي أو عن طريق الاسطوانات أو التسجيلات التي تباع اليوم في المكتبات الموسيقية كالديسك وغيره، مع الإمكان الاستعانة بالتنويت المتيسر لمن يشاء. والشيء بشيء يذكر، فبداية القرن الماضي كانت بعض المقامات والبشتات العراقية تسجل بجهاز الوايركورد وجهاز الشوبك، أما اليوم فيمكن دراسة المقامات عن طريق التلفزيون أيضا، وكان شرحها عادة شرحا مقتضما كشروح عبد الكريم العلام.
فغلي من زمن الصبا قرض لا تنكروا طربي على كبر، علي من زمن الصبا قرض إلا كما يتحرك النبض، مهلا فليس على الفتى دنس في الحب ما لم يدنس العرض، مهلا فليس على الفتى دنس في الحب ما لم الحب ما لم يدنس العرض. مهلا فليس على الفتى دنس في الحب ما لم يدنس الغيرض، في الحب ما لم يدنس
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية.
تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشايع.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.